أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المعنى الأول لأصالة الصحة، وهو أصالة السلامة في العوضين، في العوض والمعوض. وقد ذكرنا بالأمس أن منشأ البحث التاريخي في أصالة السلامة في العوضين هي مشكلة عبر عنها بعض الأعلام بعقدة مستعصية في باب المعاملات، وكان محصلها أن لا إشكال عند الأصحاب في أنه يصح البيع مع الجهل بكون المبيع صحيحا أو فاسدا، ولا يشترطون في صحة البيع أن يعرف الإنسان ويعلم ويفتش في المبيع حتى يكتشف أنه لا عيب فيه، لا أحد يشترط ذلك. فلا يشترطون في صحة البيع أن يقوم المشتري بأخذ البضاعة والتفتيش فيها وتقليبها حتى يعرف أنها شنه معيبة أو صحيحة، بل يقولون البيع صحيح بالاتفاق، غايته إذا ظهر العيب يثبت له خيار العيب، فله أن يفسخ وله أن يمضي. وهنا استشكلوا، قالوا بأنه كيف تقولون بأن البيع صحيح مع أن هذه المعاملة غررية، إذ المراد من الغرار هو الإقدام على معاملة فيها خطر مالي، والجهل بوصف الصحة لا إشكال أنه مصداق جلي للخطر المالي، فهو لا يقل شأنا عن كمية والمقدار الذي تشترطون معرفة مقدار المبيع بالوزن أو الكيل أو المساحة، مع أن وصف الصحة وكونه صحيح أهم لو مؤهم أهم من المقدار. ولا تقبلون التسامح في الكيل والوزن، مع أنه لا تشترطون أن يعرف الإنسان أن العين معيبة أو صحيحة. فإذا هذه المعاملة مصداق للخطر المالي فتكون غررية، والغرر مانع من صحة المعاملة. أو نشترط العلم بالعوضين ولا علم لنا بالعوضين، لأن المراد من العلم بالعوضين العلم بما له دخال في مالية العوضين ماهية وكمية ووصفا. فينبغي عليكم أن تحكموا بفساد المعاملة. الشيخ الأعظم الأنصاري في الجزء الخامس من المكاسب، الطبعة المعروفة عندنا صفحة 271، أجاب عن هذا الإشكال بأنه نعم لا بد من إحراز الصحة، ولكن إحراز الصحة لا يتوقف على التفتيش وتقليب العين والنظر فيها أو أنه يعرضها على الخبير، وحتى لو فتش ما بيعرف، لازم يعرضها على من؟ على الخبير في بعض المصنوعات وما شاكل ذلك. ولكن وصف الصحة يحرز بأن الأصل هو أن يكون المبيع أو الثمن صحيحا، فعندنا أصالة السلام عن العيوب، وهو أصل يحرز به شنو؟ فلصحة المبيع فيرتفع الغرار. بس هذا حد كلام. زين ما هو مرادكم؟ من أين هذا الأصل؟ لم يفسر الشيخ هذا الأصل من أين جاء به، ما هو في ذهنه الشريف. فجاء الأعلام بعد ذلك وقالوا: ما هو مرادكم من الأصل؟ هل هو أصل تكويني؟ هل هو أصل شرعي؟ هل هو أصل عقلاء؟
عقلاء هذا الشيخ ليس موجود،
ليس موجود هذه الإثارة. نعم. الشيخ العظام وضع يده على الجرح، حتى أنا كتبت أصالة السلام وبحث ما رأيت في كتب قدماء، يعني الشيخ تقريبا هو نقح أبحاث كثيرة، نقح هذه النقطة. فجاء الأعلام وواصلوا المسيرة بعد ذلك، وقد ذكرنا بالأمس أنه أصالة السلامة أو الصحة يمكن أن تحلل بعدة تحليلات، ووصل بنا الكلام إلى التحليل الثالث أنه أصالة الصحة أمارة عقلائية تعتمد على الغلبة. وقد ذكرنا إشكالا بالأمس صغروي وناقشناه، حيث ناقش جمع من الأعلام أننا لا نؤمن بهذه الغلبة، وقد سجل هذه المناقشة عديد من الأعلام كإشكال صغروي. وقد تعرض سيدنا الخوئي رحمة الله عليه إلى هذا البحث في الجزء 39 من الموسوعة صفحة 125، ونفس الإشكالات التي مذكورة في بلي ذكرها السيد السيستاني حفظه الله على هذه الأمارة المدعات، وأيضا مذكورة في العقد النضيد، ومذكورة أيضا أنا أمس كنت أراجع الكتاب المقرض احتياطا في نسبة الرأي إلى بعض الأعلام في قم من أهل قم. ففي الكتاب الآخر المقرض والذي هو بتقريض الشيخ الوحيد حفظه الله ورعاه، وهو بغية الراغب، بغية الراغب في مباني المكاسب، تعرض إلى هذا البحث في الجزء الرابع، 4 أجزاء هو شايفيه؟ تقرير شيخ نزار آل سنبول حفظه الله ورعاه، عنده تقرير للشيخ الوحيد 4 مجلدات في الخياط مقرض، قرضنا الشيخ الوحيد نعم. بغية الراغب نعم في مباني المكاسب،
بحث الخيارات
في الخيارات، الجزء الرابع صفحة 347. رأيت أن نفس الاعتراضات التي يعني أمس نسبتها إليه مذكورة في العقد النضيد موجودة أيضا في بغية الراغب إلى في مباني المكاسب. المهم كلا العلمين ذكر إشكالين، إشكال في منع الصغرى وفي منع الكبرى، وهذين الإشكالين مذكورين في كلمات سيدنا الخستاثم، كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء صفحة الجزء 39، ذكر في صفحة 126 أنه نحن نمنع الغلبة كإشكال صغروي، وهذا انتهينا منه أمس. أما الإشكال الكبروي، هؤلاء الأعلام الثلاثة ذكروا أن هذه الغلبة ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. هذا التعبير مذكور أيضا في كلمات السيد الخوئي، قال سيد الخوئي: وثانيا افرض أن الصحيح أكثر، وأن الغلبة توجب الظن بأن المبيع من الغالب، إلا أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهو لا يوجب رفع الغرار. وهذا الكلام يحتاج إلى وقفة، وحاصل هذه الوقفة هو أن يقال أنه تمسك غير واحد من الأعلام بنكتة الغلبة في أصالة السلامة، بل في كثير من الأصول العقلائية. وأنقل لكم مصادر، بعض المصادر، وإلا مصادر كثيرة، بس أنقل لكم البعض.
حملاً على
الغالب، الغالب، نعم، المشكوك يحمل على الفرد الغالب،
حملاً على الغالب همنة،
همنة قاعدة الغلبة، نعم. فقد أرجع جمع أصالة السلامة إلى الغلبة كصاحب الجواهر في الجزء 37 صفحة 229، وإن ناقش في حجيتها كما سيت، لكن أرجع أصالة السلامة إلى وين؟ إلى الغلبة. وأيضا اليزدي في حاشيته على المكاسب في الجزء الثاني صفحة 65 بحسب الطبعة الكمبيوترية أرجعها إلى الغلبة، وتمسك بنكتة الغلبة في عدة موارد، في غير بحثنا يعني، في عدة موارد السيد الشهيد رحمة الله عليه، وتمسك بنكتة الغلبة كثيرا. فأذكر لكم مصادر لتوثيق يعني المطلب، منها ما ذكره في بحوث في شرح العروة الجزء الثالث صفحة 140 في بحث أمارية السوق للمسلمين. ما هو منشأ أمارية سوق المسلمين؟ ذكر منشأ أمارية سوق المسلمين هي شنو؟ هي الغلبة. هذا في البحث الفقهي. وفي الأبحاث الأصولية ذكر كثيرا التشبث بنكتة الغلبة، منها البحوث الجزء الأول صفحة 105، ومنها الجزء الثالث صفحة 19 وصفحة 278، بعد أنقل العبائر يطول المقام بس صفحات راجعوها، وصفحة 374 والجزء السابع صفحة 174. وأيضا نفس السيد الخوئي لناقش هنا، يحتاج إلى جام كلمات، يحتاج إلى جام سمين أبين، ذكر نكتة الغلبة في موارد منها المحاضرات في الجزء الثالث صفحة 282. فنرى أن العلماء كثيرا ما يذكرون نكتة الغلبة، ولكن نرى أن هؤلاء الأقطاب الثلاثة من الأعلام ناقشوا في الغلبة في المقام، وأنها لا تفيد إلا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. وقد يقال أن هذه المناقشة غير تامة، لأن الأمارة أصلا هي مأخوذ فيها الظن، إذ لا يدعى في الأمارية العلم بالواقع، بل الأمارية مبنية على الكاشفية الناقصة على الظن. وهذه الأمارية والكاشفية الناقصة العقلاء يرون أنها طريق عقلائي للواقع، فيعولون عليه ويعتبرونه من الأسباب العقلائية التي يتكى عليها كإخبار الثقة، كإخبار صاحب اليد، ككثير من الأمارات كلها ظن، ولا يقال إن الظن لا يغني عن الحق شيء شيئا. وهذا الظن كأمارية عقلائية يعمل به العقلاء والشارع بمرآن ومسمع من هذا العمل العقلائي ولم يردع عن ذلك، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء، ولا يصح بعد ذلك أن يتشبث بأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. صحيح لو مصح، ليش؟ لأنه قد بحث الأعلام بأن هذه العمومات العامة لا تصلح للردع عن السير العقلاء قلائية ببحث مفصل في الأصول، وإلا جميع الأمارات تسقط من باب أن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فهذا ظن له طريقية إلى الواقع، وهذه الطريقية أمارة عقلائية، وببركة هذه الأمارة يعول العقلاء على ذا على ذلك.
من شو هذا الظن قد أن الغلبة أو
الغلبة؟ هو إشكالهم الآن أن هذا هم سلموا أن هذا هناك غلبة، والغلبة توجب الظن، لكن الظن لا ينفع، مع أنه هذه كسائر الأمارة. الأمارة
الظن الغلبة يوجب الظن،
نعم نعم. وحتى لو الغلبة هم يقولون في الظن، قالوا نفس الظن،
نفس الظن نعم.
بل الغلبة مو الظن، الظن لا أثر له. فهل يمكن توجيه كلام هؤلاء الأعلام، خصوصا أن بعضهم يعمل يذكر نكتة الغلبة أما هنا يناقش، فهل يمكن الجمع بين الكلمات أو لا؟ واضح إن شاء الله. وهنا يمكن أن يذكر وجهين بعد التأمل كمحاولة لتوجيه كلام من اعترض هذا الاعتراض في المقام، مع أن التشبث بالغلبة كثير في الكلمات. التوجيه الأول أن الظن بما هو ظن لا أثر له حتى عند العقلاء، بل لا بد أن يكون الظن وصل إلى درجة بحيث تكون له الكاشفية والطريقية عن الواقع، فلا عبرة بالظن بما هو ظن، إذ كثير من الظنون لا يعمل بها العقلاء، فنفس العقلاء يميزون بين ظن وظن. والظن الذي هو يولد لنا الأمارية ما يكون له كاشفية عقلائية موضوعية، بحيث يكون ناشئا من سبب موضوعي سبب عقلائي كالتحرز عن الكذب، هذه نكتة للأمارية العقلائية. ويدعى في المقام أن هذه الغلبة لم تصل إلى درجة توجب الظن الذي هو أمارية عقلائية، فلا تهافت بين أننا نقول أننا الأمارات أمور ظنية، وبين أن نشكل في المقام أن الظن لا أثر له، ليس له كيف، لأنه الظن على مراتب، الظن على درجات، فتارة يكون الظن بمستوى يؤدي إلى أن يولد في هذا الشيء أمارية وطريقية عقلائية موضوعية ويعول عليه العقلاء، بحيث إن في قباله قد يكون احتمالات نادرة أو لا يعبأ بها العقلاء، لا أن في قبالها احتمال معتد به عند العقلاء ولكن لا يلتفت يصير تعبد. إذن الأماري إذن إشكالهم في المقام أننا نحن لا نقبل أن هذا الظن وصل إلى درجة يوجب الأمارية العقلائية، وحينئذ يعود النزاع بين المثبتين والنافين إلى نزاع صغروي إحرازي، المثبت يقول وصلت الظن إلى درجة يوجب الأمارية العقلائية كالغلبة التي نذكرها في سوق المسلمين في القراء في الدلالة التصديقية السياقية ومنشأها الغلبة إلى غير الموارد. والنافين يقول الغلبة لم تصل إلى تلك الدرجة بحيث تولد لنا الأمارية والطريقية. هذا توجيه أول واضح إن شاء الله ويجمع بين كلمات الشخص الواحد. التوجيه الثاني أنه لا عبرة بالظن في المقام، وهذا قد يظهر من كلمات سيد الخوي كما سأبين، لا عبرة بالظن في المقام لوجود نكتة في المقام، وهو أن المشكلة عندنا في البحث الخطر المالي، أي عنوان الغرر. الغرر يعني الخطر، والخطر أمر وجداني، ومتى ما وجد احتمال معتد به فإن هناك أمر وجده الخطر، وحينئذ هذا الظن ما لم يصل إلى الإطمئنان، ما لم يصل إلى الوثوق، فإنه لا يعبأ به لأنه لا يولي، لا يرفع الغرار. واضح النكتة؟ إذا كان عندنا أمارة ووصلت إلى درجة الأمارية كما تقولون، قل الأمارية لا يشترط فيها الإطمئنان كما هو واضح، صحيح الأمارية لا يشترط فيها الإطمئنان، ولكن في مقامنا ما لم يحصل إطمئنان فهناك في قبال، إذا ما كإطمئنان إن هناك احتمال يعتد به العقلاء. شنو الفاصل بين الإطمئنان وعدمه؟ وجود احتمال الخلاف يعتد به العقلاء ولا يعتد به العقلاء، ومتى ما وجد احتمال معتد به عند العقلاء على الخلاف فإذا هنا لم يحصل، لم يرتفع الخطر المالي. كيف يرتفع الخطر المالي؟ بالوثوق والإطمئنان. ما لم يحصل وثوق واطمئنان لا يرتفع الخطر المالي، لأن الخطر المالي أمر وجداني، لا يرتفع ما لم يحصل وثوق واطمئنان. فهنا الظن لا يغني عن الحق شيئا. واضح الفرق بين البيانين؟ البيان الأول لا، أهم شيء أمارية، والأمارة ما يشترط فيها الاطمئنان، ولهذا قالوا في حجية الظهور الظهور على مراتب، ولم يستدل أحد بحجية الظهور بالإطمئنان.
يعني لهذا البيان نقول لا تنال يد الذن إلى رفع هذا
المنشأ اللي هو الغرار. ولهذا السيد الخوي ماذا يعبر؟ شو عبارة السيد الخوي؟ عبارة السيد الخوي في التنقيح قال إلا أن الظن، هذا كان في ذهني سابقا بس رأيت عبارة سيد خوي بعد خلاص تطمئن به القلب. إلا أن أنا قاعد أفكر كيف نجمع بين كلمات، يعني هل يفكر في بترة هو الغلبة يبنون عليها العلماء، واضح في الكلمات في الكتب، من يقرأ الكتب كثيرا ما يسطر عنوان الغلبة، فأنا عندما رأيت إشكال هؤلاء الأعلام الثلاثة في الغلبة أثارني المطلب كيف يشكلون في الغلبة، لكن بعد التأمل لا، إما الأول وإما الثاني. شوف الثاني، قال إلا أن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليش؟ وهو لا يوجب رفع الغرر ما دام لم يطمئن بالصحة، وهو لا يوجب رفع الغرر ما لم يطمئن. فإذا الإشكال أنه هناك خطر مالي، خطر مالي يعني وجود احتمال أن المال يذهب، وهذا الاحتمال المعتد به متى يرتفع؟ بالإطمئنان. ما لم يوجد إطمئنان فإن احتمال الخلاف إذا كان معتدا به خلاص، فإذا ما يرتفع الخطر. وكأن النزاع أيضا الآن يرجع إلى بحث عام كبروي الآن، شلون؟ هل الخطر يتوقف رفعه عند العقلاء على الإطمئنان خاصة أو لا، أو أن الأمارة العقلائية ترفع الخطر. إذا وجدت عندنا أمارات عقلائية كاشفة عن الواقع، فإن هذا العقلاء يقول ما يوجد خطر مالي، كما أنه لو اعتمدت على خبر الثقة مثل في خطر في غير المال، يعني لا يوجد خطر في اعتمادك على خبر الثقة. فإذا أخبرك الثقة بأنه هذه العين كميتها كذا، مقدارها كم؟ 10 كيلو، وأنت أقدمت على الدخول في المعاملة بناء على إخبار صاحب اليد أو إخبار الثقة، هل يقال في خطر مالي؟ ما حصل عندي اطمئنان، بس اعتمدت على أمارة عقلائية، لا يقال ماكو خطر مالي. ولهذا هذا منبه شيخنا، ولهذا على كلامكم سيدنا الخوئي كيف يعتمد على إخبار الثقة أو صاحب اليد عن المقدار في الوزن أو الكم في الوزن والمساحة والكذا، مع أن مجرد الإخبار أمارة عقلائية قد لا توجب الإطمئنان، فهل لا يجوز الاعتماد على الإخبار إلا إذا حصل الإطمئنان؟ لا بتقيدون بالإطمئنان، لا. والعقلاء لا يقول أقدم على معاملة فيها خطر مالي. إذن النزاع لعله يعود كبرويان، أن الغرر والخطر المالي هل يتوقف على الإطمئنان أو لا يتوقف على الإطمئنان؟ هؤلاء يقول لا يتوقف على الإطمئنان، استدل بال هذه النكتة ما يتوقف على الإطمئنان. ليش؟ لأن الاعتماد على أمارة عقلائية كافية في رفع الغرر الماء المالي. خش عفوا. فتبين مما ذكرنا أنه التشبث بنكتة الغلبة لا بأس به، لا يرد عليه الإشكال لا الصغروي ولا الكب والكبروي. فتأمل جيدا.
أفن أمارات الأغلالية رابطته مع الغرر حكومة
بالورود؟ الورود رافع، مو ورود هام، يعني مو رافع للموضوع تعبدا. الغرود ورود بالمعنى اللغوي يقولون، مو الورود بالمعنى الأصولي.
تخصص
رفع للموضوع حقيقة.
نعم.
تكوين مو تعبدا. نعم. هذا تمام الكلام في المنشأ الثاني، وهي الأمارة العقلائية بمعنى الغلبة. المنشأ الرابع.
مشكل حل شود.
الآن أنا بالنسبة لي مشكل حل شود. بس بالنسبة لنا لحد الآن مشكلة من حلت، من حلت المشكلة. نحن نقول كما ذهب إليه كثير من العلماء أن أصالة السلامة ترجع إلى الغلبة، كسيد المنتقى، كالإصفهاني،
إشكال كبرى.
ما نقول الغرار يرتفع، أنا أقول الغرار عقلائيا بمعنى الخطر يرتفع بالأمارة العقلائية، وإلا لو لم يرتفع بالأمارة العقلائية تولد مشاكل نقوض. بينت نقوض، لا يصح الاعتماد على إخبار صاحب اليد عن المقدار، لا يصح الاعتماد على الثقة في المقدار. ليش؟ لأنه اعتمدت على الثقة بس ما حصل عندي اطمئنان، إذن أنا جاهل بالمقدار، إذن هناك خطر مالي، كيف أقدم على المعاملة؟ مع أنه لا إشكال أنه تصح المعاملة مع إخبار صاحب اليد أو إخبار الثقة بالوزن وبالكمية، مع أنه قد لا يحصل الإطمئنان بس يصح لك. العلم بالعوضين لا يشترط العلم بمعنى القاط، يعني العلم بمعنى الأمارة العقلائية، العلم بالعوضين اللي هو شرط عقلائي ولا يشترط القاط، إنما يقول العلم أو العلم العادي، العلم العقلائي يسمونه، وهذا يولد لنا علما عقلائيا.
پس نه اشکال صغروی پذیرفته شد.
نعم ولا اشکال کبروی.
اشکال صغروی رو سید المنتقى.
بلی كما بينا عمقنا كلام سيد المنتقى انه نحن لا ننظر الى المصنوعات في الخارج، ننظر الى معرضية كونها في بلي في معرض البيع، بلي مع عدم وجود، بينت النكتة عدم وجود منشأ عقلاء على الخلاف، بينتها النكتة، لأنه لو وجد منشأ عقلاء على الخلاف كما لو كان المكان أو الزمان كثيرا ما يبيعون في المغشوش أو المعيب، لا احنا نتكلم عن عدم قيام منشأ عقلاء على الخلاف. نعم كذا كما بينا بالأمس. إذن الخلاصة أنه لا بأس بهذا الوجه، وهو أن الغلبة مرجعها، وهو أن بل أصالة السلامة مرجعها إلى وين؟ إلى الغلبة العقلائية. وهذا أيضا أشار له بحسب المراجعة بالأمس اليزدي. أقرأ لكم عبارة اليزدي، حاشية المكاسب لليزدي الجزء الثاني صفحة 65 بحسب الطبعة الكمبيوترية، لأن الطبعة الآن الحديثة غير طبعة، غير صفحاتها غير. قال ثم، هذه عبارته أقرأها لا بأس، ثم إن المراد بأصل السلامة إما أصالة كون الشيء، هي أصل التكويني، إما أصالة كون الشيء على مقتضى طبعه في الخلقة فإن مقتضاه الصحة وعدم الزيادة والنقصان، وإما غلبة أفراد الصحيح في الخارج، وإما غلبة إقدام المعاملين، هي ما بينا هذه الغلبة سنذكرها بعدين، غلبة إقدام المعاملين على شراء الصحيح. أما الأول اللي هو أصل تكويني قال بينا فبمجرده لا يرفع الغرر كما لا يخفى، وأما الثاني لا بأس به إلا إذا كان غلب شخصية على خلافه، يعني في شخص زمانين، في شخص مكانين، في شخص سلعتين يكثر فيها الغش. هل عبرت عنه بتعبير علمي؟ منشأ عقلائي على الخلاف. فهو قبل الغلبة لكن نكتة عبارة دقيقة، إلا إذا وجد هناك ما عنوان ثاني مانع. وأما الثالث كذا، الثالث فهو كذا كذا بعي ما لنا علاقة به، هذا سيأتي بعد. هذا هو التحليل الثالث، وهو تحليل تام، وهي نكتة الأمارية العقلائية. صفاهيني النائيني اليزدي أشار إليه صاحب الجواهر. خوش التحليل الرابع ما احتمله سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه، أنه قد يقال أصالة الصحة مرجعها إلى أصل نظامي مو إلى كاشفية عقلائية، وهذا مطلب سيال في كثير من الأمارات يقع النزاع، هل أن أو في كثير من الأشياء، ما نقول أمارة لأنه هو الكلام، في كثير من الأمور فيقع النزاع أنه هل هو أمارة عقلائية اعتمد عليها العقلاء من باب الأمارية، أو أن العقلاء اعتمدوا على ذلك من باب حفظ النظام العام ومصلحة النظام. من هذه الموارد التي وقع فيها النزاع يا شيخنا بحث أصالة عدم القرينة كما ذكرنا في الأصول. وقع البحث أن أصالة عدم القرينة هل هو أمارة أو هو أصل نظامي محاوري، فلو جاءنا عامون أو مطلقون واحتملنا التقييد واحتملنا التخصيص فكيف ننفي هذا الاحتمال؟ هنا وقع النزاع بين الشيخ الأعظم والأخ والآخر، تذكرون النزاع لو يبالكم، هناك نزاع بين الشيخ الأعظم والآخر. الآخوند، وتبعه على ذلك كثير من الأعلام. قال عندنا أمارة ننفي بها احتمال التخصيص والتقييد والقرينة. ما هي هذه الأمارة؟ وهي أصالة الظهور، وهو أن المتكلم ما لم يبرز قرينة متصلة بكلامه انعقد للكلام ظهور وتم، والظهور أمارة، ومقتضى أمارية الظهور وكاشفيته عن الواقع، وهو إرادة المتكلم جدا، أنه لا يريد مضمون المخصص أو المقيد. فإذا قال أكرم العلماء، ما هو موضوع وجوب الإكرام؟ العلماء، لا العلماء بقيد عدم الفسق. فلازم العموم عدم المخصص، لازم أنه أراد جدا العموم. إذن هو لا يريد المخصص، ما المخصص؟ وهو يحرم إكرام العلماء الفساق. فمقتضى إرادة العموم وهو وجوب إكرام العلماء نقيض الموجب الكلي السالب، فإذن هو لا يحرم، هو يريد أيضا إكرام حصة العلماء الفساق ما لم يبرز قرينة متصلا عقد الظهور. ولوازم الأمارات حج. فأصالة الظهور تنفي لنا احتمال القرينة، أصالة الظهور في الإطلاق تنفي لنا احتمال التقييد. وأرجع جميع الأصول المرادية بتعبير المضفر إلى أصالة الظهور، وهي أمارة.
وتنفيها باللازم،
بل بالملازمة، يعني لازم الإطلاق عدم التقييد، لازم لأن بينهم تنافي، لازم العموم عدم التخصيص. فهذا مبني على أنه لوازم الأمارات، ولوازم الظهور حجة. حتى من ينكر لوازم الأمارات يقول لوازم الظهور والكلام حجة. هذا مبنى من؟ الآخر. الشيخ الأعظم يقول لا، يقول كل الأصول المرادية التي تنقح مراد المتكلم ترجع إلى أصالة عدم القرينة، أصل عدمي، مو إلى أصالة الظهور الذي هو أمر وجوه جودي. شنو عدم القرينة؟ يقول أهل المحاورة تبانوا فيما بينهم كبناء لحفظ مصلحة شنو عالم المحاورة، هو أن المتكلم إذا احتملنا أنه هناك قرينة ننفي القرينة بأصل، وهو أصل نظامي محاسب أصل عدم القرينة. فإذا قال المتكلم أكرم العلماء، رأيت أسدا، احتملنا أنه يريد المجاز، هناك بناء عقلائي على أنه بناء محاوري على أنه ما لم يبرز لنا قرينة، نحن نبني عملا على أنه يريد ما هو ظاهر كلامه، وهذا مو من باب الكاشفية والأمارية عن الواقع. ليش شيخنا الأعظم يقول؟ لأنه حل كلامه، أصالة الظهور الذي تمسكتم بها مبنية على أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان كلامه بشخصي كلامه، بيان مرامه مراده بشخص كامل. أما لو كان ظاهر حال المتكلم بيان مرامه بمجموع كلماته، لا ينعقد للكلام ظهور في مرامه إلا بمراد مجموع. فإذا شككت في مجموع كلماته شككت في مرامه، فلم تحرز الظهور. تفتي المطلب؟ لو أعيد مطالب هذه اللي ذكرها السيد الشهيد مفصلا في الحلقة الثالثة المذكور في المطلب، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مرامه بمجموع كلامه، فما لم يحرز فلا بد أو أن تحرز عدم القرينة المنفصلة حتى ينكشف لك مرامه. لا يحرز المرام إلا بإحراز عدم القرينة المنفصل. فكيف تتمسكون بالظهور لنفي القرينة المنفصلة؟ ما انعقد للكلام ظهور، لأن الظهور متوقف على عدم القرينة المنفصلة. هذا إشكال للشيخ الأعظم على مبنى من يتمسك بأصالة الظهور، ولهذا حتى يتضح المطلب أكثر، مر عليكم في بحث الإطلاق، الإطلاق متوقف على عدم القرينة المتصلة أو على عدم القرينة ولو المنفصلة. ماذا يقول النائني؟ النائني يقول أن الإطلاق يتوقف على عدم القرينة ولو المنفصلة، يعني لا بد أن تنعدم القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة حتى ينعقد الظهور الإطلاقي. فإذا شككت في القرينة المنفصلة شككت في الظهور، فمن عقد الظهور والإطلاق. وبناء على هذا يأتي بحثنا الآن للتكرار، لا إذا شككنا في القرينة المنفصلة كيف تتمسك بأصالة الظهور؟ ومن عقد الظهور حتى تتمسك بأصالة الظهور؟ تقول إن عقد للكلام ظهور ولازم الظهور عدم القرينة المنفصلة، هذا أشبه بالدور، لأن انعقاد الظهور متوقف على عدم القرينة المنفصلة وعدم القرينة المنفصلة متوقف على أصالة الظهور. هذا دور. لماذا يا شيخنا يا أيها النائني وأنت مهندس الأصول، نائني مهندس، يا أيها النائني وأنت تهندس في الأصول، لماذا تقول أنه، وإن خرجنا عن البحث لكي يتضح البحث، وإن لماذا تقول أن الإطلاق يتوقف على عدم القرينة؟ ليش؟ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مرامه بمجموع، خصوصا من يتكع على القرائن المنفصلة وهو الشارع، فإن الشارع حيث علم أنه يتكع على القرائن المنفصلة فصار ظاهر حاله أنه في مقام بيان مرامه بمجموع كلامه، وبناء على هذا المسلك لا معنى للتمسك بأصالة الظهور إذا شككنا في القرينة المنفصلة. فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول ما كنا فيه لاحتمال القرينة المنفصلة إلا بناء عقلائي محاوري على أنهم لا يعتدون بذلك بناء عملي لمصلحة، وإلا لم يقم حجر على مدار، ما يقوم، لم يقم للأهل المحاورة نظام للسان، وإلا كل مرة يحتملون القرينة ما ينقضه، فيقول نبني على عدم، لا من باب الأمارية والكاهل، أصل نظام، نظام
نظام
أنه لولا لاختل النظام المحاورة،
نظام المحاورة،
نظام محاورة. وكذا وقع النزاع في سوق المسلمين، سوق المسلمين أمارة يا شيخنا على التذكية، أو هو أصل نظامي، لاختل نظام الأكل والشراء يلزم هرج ومرج، فبنى جمع على أن سوق المسلمين ما لأمارية، إذ كثير ممن هم في سوق المسلمين لا يعرفون الأحكام الشرعية ويذبحون على طريقة غير شرعية، ولكن الشارع اعتمد على سوق المسلمين مع غلبة وجود شنو؟ من لا يعرف الأحكام الإسلامية، مع أنه كثيرا ما من لم يعرف الأحكام الإسلامية يبيع، لكنه قال اعتمدوا على سوق المسلمين. من أي باب؟ من باب أمر نظامي. وقد ورد في بعض الروايات التي سيأتي بيانها إن شاء الله، لولا هذا لم يقم للمسلمين سوق يعني كان لو لم يكن يعني هذا شنو مصلحة نظام نظامية. ومقامنا من هذا القبيل أيضا أصالة السلامة في العوض والمعوض، أصل نظامي يعتمد عليه العقلاء في تعاملاتهم لأجل لا يلزم الهرج والمرج، لأنه لو قالوا أنه لا بد أن نفتش في المبيع ونعرضه على أهل الخبرة ونعرف وصف الصحة فإن هذا يلزم منه نحو من العسر، نحو من اختلال نظام السوق والمعاملات، فهو أصل نظامي وليس هذا من باب الأمارية في شيء، بناء منهم على أنه إن شاء الله شنو برجاء المطلوبية صحيح. ويقولون بعد ذلك إذا صار معيب لك أن تفساخ، بس هذا ابني على أنه صحيح، ولو تبين لك الخلاف شنو لك أن تفسخ بس، وإلا ما في أمارية قلائية. إيش رأيك شيخنا شيخ أحمد؟ تعبان اليوم بسبب قلة النوم.
يعني تعبدي يا أبو العقلاء،
أصل عقلائية، مصلحة مصالح نظام، مصالح عقلائية. ومن هنا يقول الأستاذ دعوى أن العقلاء ليس عندهم تعبد مو صحيح. في عبارة مشهورة يقول العقلاء ما إنهم تعبد ولا تعبد عند العقلاء، في بعض الكلمات تقول العقلاء ما عندهم تعبد كل أمارية، لا، قد يكون العقلاء تعبد بمعنى بناء منهم عملي لمصالح نظامية، وش سوون مضطرين. فقلنا نحن نبني على أنه هذا هكذا بناء لمصالح نظامية، هذا يسمونه مو أمارية، ما في أمارية، فليس من أصل نقول كل ما يعتمد عليه العقلاء من باب الأمار
التعبد العقلاء
بهذا المعنى، يعني البناء عملا على شيء لمصالح عقلائية لكي لا يلزم اختلال النظام، لعدم لزوم الهرج والمرج، لا من باب الأمارية عن الواقع. فنحن عندما تسأل العقلاء عندما يشترون السلع هل أنهم عندهم يلتفتون إلى وجود أمارية عقلائية على أن العين صحيحة؟ هو لا يعلم حين الشراء أن العين صحيحة، ولكن يقول أنا أبني على أنها صحيحة الآن، إذا انكشف لي بعد ذلك أنها معيبة ما في مشكلة، أثبت لي خيار اختلال النظام وراح أفتش وأرجع على الخبير متى أشتري. هذا احتمله سيدنا الأستاذ مع تعميق ذكره كاحتمال عندما تعرض إلى بحث أصالة أو في مكان أصالة السلاء في العوض والمعوض. هذا لم أجده في كلماتي سيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد شيخ الوحيد، ما رأيت في كتاب الأستاذ تعرض له، وهذا أستاذ يذكره كثيرا في عدة مرارد، مثل استصحاب. بعضهم يرى أن الاستصحاب فيه سير عقلائية، وقع الكلام هل هذا أمارة لو أصل نظامي؟ هناك أيضا نفس الشيء أثير، بعضهم قال الأستاذ قال أنه يحتمل أن هذا أصل نظامي، لو ثبت أن هناك سير عقلائية ليس هذا من باب الأمارية. وهذا خلافا للنائين، يظهر من كلمة شيخنا النائيني أن ما يعتمد على العقلاء كل أمارات، وما عند العقلاء وسير الشهري عبر التعبير العقلاء ليس عندهم تعبد. نعم، في عدة موارد قد تفسر العقلاء ما في نكات كاشفية. أن لو أنت فتشت ورجعت إلى العقلاء في مرتكزاتهم، الآن ترجع عندما يقدمون على شراء البضاعة والسلعة، هل هم يقدمون عليها مع أنهم أحرزوا الصحة أو ما يلتفتون إلى ذلك أصلا؟ وليلتفت إلى وصف الصحة، يقول أنا أشتريها، بعد ذلك إذا تبين أن السيارة فيها خراب ماذا نفعل؟ نرجع، الجارنتي موجود على قولتنا. لا أنه هي أمارية والغلبة وأن الغالب هو الصحة وأن عندنا أمارية عن الواقع وعندنا علم، لا لا ليس هكذا. ولهذا ويعمق هذا ويؤيده شيخنا إذا عشان سر يؤيده له ويؤيده أن العقلاء يا شيخنا يا شيخ صادقي يقدمون على شراء المعاملة بلا فرق وجدت مناشع عقلائية على العيب أو ما وجدت مناشع عقلائية على العيب، اعتمادا منهم على أنه لهم الفسخ بعد ذلك. احنا قلنا شنو في الأمارية العقلائية شيخنا؟ قلنا في الأمارية العقلائية ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف من زمان من مكان بل من سلع، بعض السلع يكثر فيها العيب مثل السلع الصينية من صين كثير منها فيها عيب، أو بعض الشركات كثير منها فيها عيب، لكن لا نرى العقلاء يدققون أن هذا من صناعة ماذا، هذا يقدمون على المعاملة بعد ذلك إذا تبين العيب ماذا يفعلون؟ يفسخون. وهذا يكشف عن هذه، لو كانت أمارية عقلائية لا بد أن يفصلوا ولا بد أن يفككوا ولا بد أن يبحثوا أنه إذا وجد منشأ مثلا لا يقدمون على، مع أنه في العقلاء لا نرى فرقا أن العقلاء يقدمون على المعاملة للسلعة حتى مع وجود هذه المناشئ ولا يلتفتون إلى وصف الصحة وبعد ذلك يعملون الخيار، هذا يقوي أنه هذا من التفكيك أصل نظامي. نعم بأماريتش بلي
عموما خلاف مخلب
لا أصلا نظامي شو عليه نبني على ذلك. هذا هو التحليل كم الرابع وهو مرجع الكلام إلى أصل نظامي.
ما قولكم
ما هو رأيكم؟ هل العقلاء عندهم كاشفية؟ أنت الآن من العقلاء وتشتري كل يوم، هل في ارتكازاتكم أن العين صحيحة عند الشراء؟ لا نلتفت لأن من ارتكازاتنا أنها صحيحة. أستاذ ذكر احتمال يعني وما تبنى،
ولكن يعني خوش احتمال الآن يعني الآن العقلاء الموجودين يعني
ما يفتشون إذا في مناشع عقلائي على الخلاف والتفتوا مو على الغفلة
الآن يعني في الأشياء البسيطة لا لا يفتشوا
الأشياء البسيطة يعني لعله لحقارتها لا لو اشتري ثلاجة سيارة
مثلا
بيت
لا في هذا الموارد يفتشوا
رأيي مع أن الخيار موجود في كل موارد
ما نعم لكن يفتشون يعني
أنا يعني أميل أقرب أنه أمارية ليس هذا أصل نظامي. لو كان أصل نظامي معنى أن الغرر موجود والخطر المالي موجود ولكن يقدمون على خطر الأصل النظامي الآن نقول، ويمكن أن يعلق على ذلك أن منشأ المشكلة عندهم أنه الغرر وهو إما العلم بالعوضين أو مانعية الخطر المالي، ما لم توجد عندنا أمارة عقلائية ما يتحقق من شيء ما تحل مشكلتنا، وهو أنه من أين علمنا بالعوضين؟ يشترط في صحة المعاملة العلم، والأصل النظامي لا يحقق لنا علم بالعوضين بلا إشكال. الأصل النظامي ما في طريقية بعد حد يصير علم بالعوضين، مع أنه الأعلام يرون أنه يشترط في صحة المعاملة أكثرهم العلم، فعلى هذا الأصل النظامي لا يمكن تحليل شرطية العلم بالعوضين. وأما على مبنى الخطر المالي إذا ما اشترطنا العلم بالعوضين خب مجرد أصل نظامي معناه أنه في خطر مالي ومع ذلك يقدمون عليه. أنتم أدخلتم هنا فكرة الخيار، وسيأتي أنه لعل الرافع للخطر المالي الخيار مو الأصل النظامي، هذا سيأتي بعدين من السيد الخوي يبني عليه، أن الرافع للغرر ما هو خيار مو الأصل النظامي. إحنا كنا تدعي أن الأصل النظامي رافع للغرر، الأصل النظامي لو ماكو خيار هل الأصل النظامي رافع للغرر؟ لا. أفرض أنه أنت انسوا مسألة الخيار، لا تدخلوا مسألة الخيار، هو أقحم أي فكرة يقول يقدم بعدين في خيار. إذن هذا مرجع أن الخيار هو الذي أوجب رفع الخطر المالي مو الأصل النظامي، وأنتم تدعون الآن أن الأصل النظامي هو رافع للغرر. الأصل النظامي لا يرفع غررا. وأيضا يشهد لذلك أننا نرى أن العقلاء بحسب ما نعرف إذا قامت مناشع عقلائية على الخلاف ولم يوجد عامل آخر كحقارة العين، لا، عين فيها خطورة كسيارة كثلاجة كذا، لا كبيت، لا يقدم على المعاملة بمجرد أنه بأصل نظامي وهو يلتفت إلى أنه لا يعلم بالوصف، لا بد أن يفتش ويذهب إلى الخبير. ما لم توجد هذه الأمارية ولقيمت مناشع عقلائية على الخلاف فلا أثر للأصل النظامي. لكن هذا ما يضرب الأمارية اللي قلناها إحنا، لأن قلنا إذا قام مناشع عقلاء على الخلاف لا نقبل بأمارية الغلبة.
الآن يعني في المعاملات الكبيرة يسقطون الخيار، يعني يكتبون ويشترطون
تبري من،
نعم، بس سقوط كافة الخيار
حتى خيار التدليس.
نعم.
نمیشه بگیم اون اصل نظامی، اون اصل نظامی انقدر دایرش وسیع نیست. اون اصل نظامی هم تا زمانی هست که مناشه برخلاف نباشه.
ما اصل نظامی ما علاقه به منشأ الخلاف، اذا منشأ عقلائی ما کن اماره.
نه، میخوام بگم الان اصل نظامی اینه، میگن واقعا ما چیز میکنیم
نبنی على انه صحیح،
چون و الا مختل میشه کار بازار. اما اونجایی که خیلی یعنی همون اصل نظامی هم مقيد مطلق
نشخصا،
يعني برأيي
لابد أن نفصل، يعني اختير، يعني قصدكم الأصل النظامي مو عام، مشروط بأن لا يكون منشأ عقلائي على الخطر.
منشأ عقلائي يعني ميزان الخطر شيخنا، يعني ميزان الخطر المالي.
أنا مشكلة هذا الأصل النظامي يرفع الخطر المالي، الأصل النظامي أصل عملي،
أقول
هذا أصول عملية بس، يعني وظيفة في مورد الشك، هذا الأصول النظامي ما ترفع لنا الغرار،
يعني
هاي المشكلة.
يعني تقولون يعني
فإذا الغرار موجود كيف العقلاء يقدمون على معاملة مع وجود الخطر؟ هذه مو معاملة عقلائية، وهي مش المشكلة، يعني الأصل النظام حل لنا المشكلة. احنا منشأ مشكلتنا في البحث ما هي؟ الغرار. ولهذا قلنا بالأمس أي جواب أي تحليل لأصالة السلامة لا بد أن يكون قادرا على حل منشأ المشكلة وهو منشأها الغرار. أصالة السلامة بمعنى الأصل النظامي محلك المشكلة وهو الغرار.
نهي از غرار تعبدي دیگه،
قلائي
بله، نهى النبي عن الغرار،
هذا مو دليلنا، هذا مو تعبد. عقلاء، العقلاء يعني الخطر المالي،
عقلاء اینطور معامله میکنن و معامله شون رو صحیح میدونن، يعني بر طبقش يعني نافذ میدونن.
احنا عندنا قضيتين شيخنا، لازم العقلاء يقولون الإقدام على معاملة فيها خطر مالي غير عقلائية ما نقدم عليه، ومن جهة أخرى يقدمون على المعاملة مع عدم العلم بوصف الصحة ظاهرا، ومع عدم العلم بوصف الصحة فيه خطر مالي. كيف نجمع بين المقالتين؟ هي محل بحثنا. عندنا كم مقالة؟ مقالة أمرين عقل، العقلاء من جهة يقولون كبرى كلية الخطر المالي ألا يقدم عليه عند العقلاء. احنا مو عقلاء، كيف عقلاء يقدمون على معاملة ويبذلون أموالهم في موارد فيها خطر مالي؟ هذا مسألة عقلائية واضحة. من جهة أخرى، كيف تقدمون على معاملة مع أنكم لا تعرفون الوصف؟ فمن هنا جاء الأعلم، أرادوا أن يجمعوا بين، يقولون لا، يقول الشيخ العظام هؤلاء العقلاء عندما أقدموا على المعاملة عندهم ما يوجب رفع الغرة، وهي أصالة الصحة، فأصالة الصحة هي رافعة. إذن يا هي ما هي هذه الأصالة التي ترفع الغرار؟ فتأتي المشاكل.
أجل همون دوتا قضية داري.
نعم.
قضية أول خوب منقه بشه، أولا أغلا توي محقرات شنين حرفي دارن ندر.
لا دارن بلي، لكن عنوان هاي، لأنه يقول الشيخ العظم في هالموارد هم يقولون الخطر المالي، بل الخطر المالي، لكنه في باب المحقرات ماكو موضوع أصلا، قد يكون ماكو خطر مالي لأنه مبلغ زهيد، مبلغ لا يسوى. هذا في المحقرات لأغلب الناس ما في خطر مالي، لأن باب الصالبة بانتفاء الموضوع. احنا قاعد نتكلم عن معاملات عامة، الآن نتكلم عن معاملات مع انحفاظ الموضوع. أكو خطر مالي، كيف تقدمون على معاملة لا تعرفون فيها وصف الصحة، كشراء الأراضي، كشراء البساتين، كشراء البيوت؟ الفقهاء يقولون أن المعاملة صحيحة، والعقلاء يقدمون على ذلك ويعملون الخيار لو تبين الخلاف. العقلاء لا يشترطون إحراز وصف الصحة حين المعاملة بمعناه الظاهر.
اغلا میگن که این معامله اغلایی نیست، اگر خطر باشه
بله.
توی اینجا میگن حتما احراز وصف صحت.
هذا احنا نقوله، ولهذا نحن نقول هم عندهم كبرى كليه، حتى السلخ يسلم بذلك، يقول الغرار مانع من صحه المعامله عقلائيا وفقهيا. الغرار بمعنى الخطر المالي مانع من صحه المعامله، هذا شيء. من جهة ثانية يقدمون على معاملة لا يعلمون بالصحة عبر، فهني يجي إشكال، كيف أقدمتم على معاملة لا تعلمون بالصحة؟ قالوا ها لا، يعلمون بالصحة بأصالة الصحة.
هو أصالة الصحة هي جور دروس
الشيء. أصالة الصحة بأي معنى الآن؟ هنا مشكلة.
مهم نخم بيجيم أجر
قد بعد. تفضل.
نخم بيجيم كي أجر أن قضیه اول رو که بگیم اغلا چنین معامله ای رو اغلایی نمیدونن محکم بگیریم، تنها به احراز صحت نه با اصالت، این غرض با احراز صحت.
حالا الحين نقوله
لذا معاملاتی که با اصالت و صحت اغلا میگن این اغلایی نیست.
نه الان هذا نفس الان نقول الان هل يقولون ان كل علماء يقولون به، بس تبع عبارة اخرى تقول لا، العقلاء يحرزون الصحة. كيف يحرزون الصحة؟ يقول الشيخ العظم بأصالة الصحة. كيف نحرز الصحة؟ قال الشيخ العظم بأصالة الصحة. وما هي أصالة الصحة؟ يعني ما هي محتوى وحقيقة أصالة الصحة التي يحرز بها الصحة؟
نعم انا فهمتي، اما مجين بأصالة الصحة احراز نمشي.
كيف؟
معاملاتي كأغلب
بأي معنى أصالة الصحة؟
خب نعم يدري مدي اگر بخل اونا كار أغلا رو قضیه اول رو محکم بگیریم فقط با احراز، اونم احراز،
ما الاحراز ليس معنى العلم، العلم او الاماره قلنا، لا العلم او العلمي. العقلاء في امورهم وفي اغراضهم الشخصيه وفي الاغراض العقلائيه لا يقتصرون على العلم، يعتمدون على الامارات، ولهذا نحن ارجعنا اصاله الصحه الى اماره، لأن العقلاء يقدمون في أغراضهم ومصالحهم على شنو؟ على ما هو أمار عقلائية، لا يتمو مكشف القط خب. ولهذا أرجعنا أصالة الصحة إلى الأمارة، وقلنا لو كنتم تصرون على أن أصالة الصحة أصل نظامي ما انحلت المشكلة.
فاليوبد علم وشي أمارة،
بل علم أو أمارة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا كله في المعنى الأول ومو هو
ليس محل البحث.
محل البحث بعدين بس. لكن دخلوا في دخل السيد السيستاني في هذا البحث، ودخل الأستاذ ودخلنا معهم.